ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وأقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم 2 يوليو للعام 2025. غصف مدفعي في الفاشر وغصف بالطيران المسير على المالحة وهجوم بالطيران المسير يستهدف مروي والدبة بالولاية الشمالية. اختطاف لاجئتين سودانيتين متطوعتين بمعسكر أفتيت في أثيوبيا واستمرار تسجيل حالات الكوليرا في شمال كردفان وجنوب دارفور. السيسي يستقبل البرهان بعد ساعات من استقباله خليفة حفتر، وبرنامج الغذاء العالمي يحذر من توقف مساعداته للاجئين السودانيين في 7 دول. نزوح أكثر من 3200 أسرة من 12 قرية بمحلية بارة خلال 4 أيام، وانتقادات للخلية الأمنية في البحر الأحمر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. تعرضت مدينتا مروي والدبة في الولاية الشمالية فجر اليوم لهجمات بطائرات مسيرة انتحارية، وأفادت قيادة الفرقة 19 مشاة مروي بأنها تصدت لهجوم بطائرات مسيرة أطلقته قوات الدعم السريع مستهدفا قاعدة مروي الجوية. وأكدت القيادة استعدادها التام لحماية وتأمين الولاية الشمالية من أي تهديد. كشفت مصادر متطابقة عن تجدد الغصف المدفعي في الفاشر صباح اليوم الثلاثاء، وأعلنت القوات المسلحة والقوة المشتركة سط الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع أمس الاثنين. في الأثناء قتل 7 أشخاص على الأقل يوم أمس في الفاشر جراء الغصف المدفعي الذي شنته قوات الدعم السريع. وفي شمال دارفور أيضا شنت القوات المسلحة غصفا بالطائرات المسيرة على مدينة المالحة يوم أمس الاثنين. اختطف مسلحون مجهولون يوم الأحد 2 من ممثلات اللاجئين السودانيين بمعسكر أفتيت في أثيوبيا، وتم اقتيادهما إلى مكان مجهول. وقال عدد من اللاجئين من المعسكر لراديو دبنجة إن المسلحين اختطفوا كل من طغوة، وهي عضو لجنة اللاجئين السودانيين بالمعسكر، وعلا، وهي المسؤولة عن التواصل بين لجنة اللاجئين ومكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وأوضح اللاجئون أن الاختطاف جرى على الطريق الرابط بين مدينتي قندر وشهيدي أثناء سفرهن عبر المواصلات العامة، وذلك أثناء عودتهن من مدينة قندر بعد فراغهن من المشاركة في ورشة تأهيلية. حذر برنامج الأغذية العالمي من توقف المساعدات التي يقدمها للاجئين السودانيين في جمهورية أفريقيا الوسطى ومصر وأثيوبيا وليبيا وبقية دول الجوار خلال الأشهر المقبلة ما لم تتوفر موارد جديدة. وأكد برنامج الغذاء العالمي حاجته لأكثر من 700 مليون دولار لضمان استمرار الدعم المنقذ للحياة داخل السودان وفي دول الجوار. وأضاف شاون هاوغوس أحد مديري البرنامج في هذا الخصوص:
بشكل متزايد لا نتلقى الموارد التي نحتاجها لمواكبة النطاق المتزايد لهذه الأزمة، وقبل كل شيء ما يحتاجه شعب السودان هو السلام حتى يتمكنوا من العودة إلى ديارهم وإعادة بدء سبل عيشهم. ولكن نحن نتحدث هنا عن أزمة طويلة الأمد، وهذا ما يتطلب التزاما مستداما من المجتمع الدولي لدعم العمليات الإنسانية في السودان وفي جميع أنحاء المنطقة.
استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء اليوم بمدينة العلمين رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بعد ساعات من استقباله للواء خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، فيما رجح مراقبون أن اللقاءات بحثت التطورات العسكرية في المثلث الحدودي بعد سيطرة قوات الدعم السريع عليه. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن السيسي أكد خلال استقباله للفريق البرهان على استعداد مصر لبذل كل جهد ممكن لوحدة السودان وسيادته وأمنه واستقراره، بجانب مواصلة التنسيق والعمل المشترك لحماية الأمن المائي ورفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل الأزرق. وأضاف في هذا الخصوص:
من منبر المسؤولية التاريخية أناشد أطراف النزاع والمجتمع الدولي بمواصلة اتخاذ كل ما يلزم والاحتكام لصوت الحكمة والعقل لتجنيب شعوب المنطقة وإيلات التخريب والدمار.
استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح أمس المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي. وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية أن السيسي أعرب عن حرص مصر على وحدة ليبيا والحفاظ على وحدة وتماسك مؤسسات الدولة الليبية، وأكد على ضرورة التصدي للتدخلات الخارجية والعمل على إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية. أدت اللجان المدنية التي شكلها رئيس الإدارة المدنية بولاية وسط دارفور القسم لمباشرة مهامها في 4 مستويات: الولائية والمحلية وعلى مستوى الوحدات الإدارية والأحياء والفرقان. وقال رئيس الإدارة المدنية لولاية وسط دارفور عبد الكريم يوسف خلال مخاطبته مراسم أداء القسم إن أبرز مهام هذه اللجان تتمثل في تقوية العلاقات بين مكونات المجتمع ورتق النسيج الاجتماعي بينهما وإزالة كافة العقبات التي من شأنها أن تؤثر على الأوضاع العامة بالولاية. وأوضحت المتحدثة باسم الإدارة المدنية بالولاية شيماء حارن لراديو دبنجا أن الهدف الأساسي من اللجان المدنية هو تقصير الظل الإداري ومساندة الإدارة المدنية بالولاية وتسهيل التواصل بين الإدارة المدنية والمواطنين في المحليات والوحدات الإدارية والريف. وأضاف الشيماء لراديو دبنجا:
هي لجان يعني هدفها الأساسي تقصير الظل الإداري للإدارة المدنية أو لعمل الإدارة المدنية، المختصر في تحقيق الأمن والاستقرار، إضافة لأنه تسهيل وانسياب الخدمات الأساسية والخدمات الإنسانية. ده هدف أساسي من تكوين اللجان المدنية.
أصدر رئيس الإدارة المدنية بولاية وسط دارفور قراراً بإعفاء 4 من المديرين العامين، وهم المدير العام لوزارة الثروة الحيوانية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الحكم المحلي ووزارة الشباب والرياضة. كما أصدر رئيس الإدارة المدنية قراراً بإعفاء 6 من قيادات الإدارة الأهلية، من بينهم الدمنقاوي الدكتور التجاني سيسي ووكيل الدمنقاوي سيسي فضل سيسي، وكان والي وسط دارفور مصطفى تنبور. قد أصدر قراراً بإعفاء 64 من قيادات الإدارة الأهلية بحجة تعاونهم مع قوات الدعم السريع. حذر ناشطون اجتماعيون من تفاقم ظاهرة تعاطي المخدرات وسط فئة الشباب والطلاب في السودان نتيجة مباشرة لتداعيات الحرب المستمرة منذ أكثر من 26 شهر، والتي أدت إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والنفسية خاصة وسط فئة الشباب. وأشار عدد من المتحدثين لراديو دبنجا إلى أن الطلاب والشباب يعيشون حالة من الاضطراب النفسي والغموض بشأن مستقبلهم في ظل الانقطاع الطويل عن التعليم وتعذر استلام الشهادات وتعطل فرص العمل. كما أشاروا إلى أن الفراغ التربوي داخل الأسرة وغياب دور الأب أو الأخ الأكبر بسبب الحرب فاقم من حجم الأزمة. وأضاف بشير الصادق في هذا الخصوص:
الحاجة الثانية السبب في الانتشار بتاع المخدرات ذاته أوساط الشباب ديل أو الطلاب بصورة خاصة طلاب الجامعات، اللي هي المسألة بتاعت شنو الربكة الحاصلة في البلد حسا، يعني الربكة دي بتخلي الرغابة صعبة على المسألة بتاعت المخدرات ذاتك، يعني المتابعة لأنه بتدخل كيف بتجي كيف كده بتكون صعبة.
كشف الصحفي إيهاب ماديبو عن تعرض أسرته في كادوغلي لمضايقات أمنية خلال الأسبوع الماضي تمثلت في استدعاءات واستجوابات من قبل الخلية الأمنية في المدينة. وقال ماديبو في بيان صحفي إن الممارسات الأمنية تجاه أسرته تأتي على خلفية مواقفه السياسية، مشددا على أنه يتحمل وحده تبعات مواقفه دون أن تكون لأسرته أي علاقة بها. وأكد ماديبو أنه يحمل الخلية الأمنية بكادوغلي وعناصر الأمن الشعبي كامل المسؤولية عن أي أذى قد يصيب أفراد أسرته. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح أكثر من 3200 أسرة من 12 قرية بمحلية بارا في الفترة من 26 وحتى 29 من شهر يونيو الماضي بسبب انعدام الأمن. وأوضحت المنظمة أن الأسر نزحت إلى مواقع في محليتي شيكان وأمدم حاج أحمد في شمال كردفان ومحلية العباسية في جنوب كردفان ومحليتي تندلتي وكوستي في النيل الأبيض وإلى محلية أم درمان في الخرطوم. وتشهد محلية بارا هجمات بالطائرات المسيرة تشنها القوات المسلحة، بينما تشن قوات الدعم السريع هجمات على القرى. كشفت وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور عن تسجيل حالتي إصابة بالكوليرا يوم أمس، من بينها حالة وفاة. وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن الحالتين جرى تسجيلهما في محلية نيالة شمال وفي سنتر 5 بمعسكر كلمة، وأشارت إلى ارتفاع العدد الكلي للحالات منذ 27 مايو للعام 2025 إلى 316 حالة، وجملة حالات الوفيات 24 حالة حتى كتابة التقرير. وفي شمال كردفان كشفت وزارة الصحة عن تسجيل 46 إصابة جديدة بالكوليرا، ليرتفع عدد الحالات في مركز العزل إلى 173 مع تسجيل حالتي وفاة، ويرتفع العدد التراكمي للوفيات إلى 540 حالة والإصابات إلى 7482 حالة. تدون مدير هيئة الموانئ البحرية بلاغا في مواجهة القيادي العمالي عثمان طاهر على خلفية نشره خطابا يكشف عن مرتب مدير الهيئة الشهري الذي يبلغ 6000 دولار بجانب جميع مخصصات الموانئ. وكشف عمال في الميناء لراديو دبنجا أن مدير الهيئة دون بلاغ في نيابة المعلوماتية قبل أن يتم الإفراج عنه بالضمان العادية. في الأثناء طالبت قيادات عمالية في الموانئ بسداد الاستحقاقات المتراكمة للعاملين بهيئة الموانئ البحرية، وتتمثل في استحقاقات الربع الرابع والأخير للعام الماضي والربعين الأول والثاني من العام الجاري بجانب بدل اللبس. وأضاف عثمان طاهر في هذا الخصوص:
وأنا أقول لوزير النقل حمل كل المسؤولية، انت ما داير الاستقرار في هيئه الموانئ البحريه ولا داير هيئه الموانئ البحريه تستقر بالواضح كده. الان اديت الزول ده، الان احنا كمان دايرين اجورنا كلنا في هيئه الموانئ البحريه دينا بالدولار او ما يعادله زي ما اديت الزول ده. هو عنده مهامه واختصاصاته، نحن عندنا مهامنا واختصاصات، احنا كمان دايرين بالدولار، والموضوع ده هيكون عنده ردت فعل.
هذه الأخبار ترد إليكم من راديو دبنجا. أطلقت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان نداء إنسانيا عاجلا بشأن تدهور الأوضاع في مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان التي تعيش تحت حصار خانق لأكثر من عامين. وأكدت اللجنة انقطاع المدينة عن العالم الخارجي مع تفشي الجوع وسوء التغذية وغياب الرعاية الصحية والأدوية. وناشدت اللجنة المنظمات الدولية والإقليمية بينها الصليب الأحمر وأطباء بلا حدود للتحرك الفوري وفتح ممرات إنسانية آمنة، مؤكدا أن الوضع لم يعد يحتمل التأخير. وجهت كيانات أهلية انتقادات للخلية الأمنية في البحر الأحمر بسبب اعتقال الناشط في العمل الطوعي أونور حمد لمدة 8 أيام بدون أمر قضائي أو فتح بلاغ رسمي ومنعه من السفر برفقة أسرته إلى القاهرة مع حظر جوازه. وانتقد شباب قبيلة النوراب في بيان عدم تقديم أي تفسير قانوني واضح للحظر ولا للجهة التي أوصت به فعليا، ويعتبروا ما جرى تعديا واضحا على الحق القانوني في التنقل، مبينين أنه يضع علامات استفهام خطيرة حول نوايا الجهة التي قامت بالحجز والحظر. الخبر الأخير في النشرة: أمهل العاملون في مشروع نقل الحلويات في مدينة بورسودان إدارة المشروع 72 ساعة للاستجابة لمطالبهم مهددين بالإضراب المفتوح، وتتمثل مطالب العاملين في استحقاق السائقين والعطلات الرسمية بجانب استحقاق الراتب الإضافي للزوارقين والمراقبين والموظفين لشهور أبريل ومايو ويونيو، وتشمل المطالب بدل سفرية للمناطق البعيدة وزيادة الراتب في موسم رمضان وإنشاء دورات مياه في المحطة فضلا عن الحافز السنوي للعام 2024. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
بعد أن دخلت الحرب عامها الثالث خف أوارها في العاصمة الخرطوم وفي الكثير من المناطق التي كانت جبهة للقتال في مختلف الولايات. معروف أن الحرب شردت ملايين السودانيين لداخل وخارج السودان، ولكن أثرها الأكبر هو ظاهرة انتشار استخدام المخدرات. المزيد عن هذه الظاهرة في حديث للناشط بشير.
السلام عليكم مستمعي راديو دبنجا. الحرب طبعا يعني عندها تبعات كثيرة جدا، وأثرت على الأسر، على الأطفال، على النساء الكبار، على الأسر عامة، على السودانيين. يعني أكثر من 26 شهر كان فيها الحروب، تعرضت الأسر فيها لتشرد ولمشاكل كثيرة جدا. واحدة من المشاكل دي اللي هو تفاقم الوضع الإنساني، والمشاكل بقت كثيرة جدا جدا في شرائح كثيرة. من ضمن هذه الشرائح اللي هي شرائح بتاعت الشباب والطلاب بصورة خاصة جدا جدا. في واحدة من المشاكل الكثيرة إنه مثلا الشباب ديل أو الطلاب قعدوا فترة طويلة جدا، يعني قبل الحرب كان في الاعتصامات وكده، وفي فترة طويلة جدا هم كانوا بعيدين جدا عن المسائل التعليمية، فده عمل لهم نوع من الغياب. يعني هم الشاب بيكون في الجامعة فترة طويلة جدا وممتحن، وفي جزء ما استخرج شهاداته، وفي ناس يمتحنوا وما استلموا شهاداتهم وقامت الحرب وكذا، فبيجي شنو المستقبل بالنسبة لهم ما واضح. فعدم الوضوح في المستقبل ده خلاهم يكونوا متوترين شوية، بالإضافة لأنه إحساسهم إحساس الشباب ديل أو الطلاب ديل بأنه الوضع لسه في البلد ما استقر طبعا، لسه يعني الحرب لسه يعني دابة في نهاياتها زي ما بقولوا، فالناس عاوزة مثلا ترجع جامعاتها، تستلم شهاداتها، تشتغل أو تسافر برا عشان تحسن أوضاع كده، أو يفتشوا لمنح عشان يعملوا مثلا الماجستير، يعملوا الدكتورة وكده عشان وضعهم يكون أحسن. وحس طبعا أغلب السفارات داخل السودان مقفولة أو مغلقة بسبب الحرب، فبالتالي هم ما عندهم طريقة عشان يسافروا على أساس إنه يحسنوا وضعهم. في الفترة بتاعت الشباب وعنفوا عن الشباب، وإنه زول طالب وهو مثلا في ثانوي عاوز يمشي برا عشان يحسن وضعه سريع ووضع أسرته، لأنه أسرته صرفت عليه وعلمته كده، فهو دار يقدم لهم حاجة بقدر المستطاع، فده بيبقى شنو بيخلق عيب بالنسبة له، فبيبقى بيكثر من التفكير. بعد شوية بيقوم بيخلق عالم تاني عشان يعيش فيه بعيد عن الواقع، يعني بيكون حصل له انفصال من الواقع اللي هو كان عايش فيه، وبيبدأ مثلا يفكر في أشياء تخليه هو بعيد ينزوي. الانزواء ده ممكن يقوده لأشياء كثيرة، واحدة من الأشياء دي تعاطي المخدرات ده هو ممكن بالنسبة له بيحسسه بنوع من الهدوء، يعني هو بيفتكر كده، ما هو عاوز يهرب من الواقع بتاعه المرير العايش ده، فبيقوم بيفتش لبدائل تانية. البدائل دي ممكن تكون يعني بيلقى أكتر شيء المخدرات، هي دي أقرب حاجة بالنسبة له عشان يكون شوية كده يهرب لفترة معينة. فبيكون عندهم وقت كتير جدا جدا، في الوقت ده بتسهر إهدار الوقت ده بيكون في الحاجات الزي دي اللي هم. وبعد ذلك طبعا هو إحساسه بأنه هو زول شعبه، وأنه زول يعني ممكن هو يعمل أي حاجة وهو مستطيع وبيقدر وكده، وعشان يكون مثلا قدام اصحابه يظهر انه هو زول كول وزول بتاع، فبيقوم بخش في الحاجات دي، وبرضه بالتالي بيقوم هو ذاته يحاول يدخل الناس معاه، لانه مرات مثلا لما الناس يكونوا بيضعطوا يكون في زول ما بيضعطى في نصهم بيكون حاجه شاذه، فبيقوم بيحاولوا قدر المستطاع يا اخي كده جرب كده شوف دي ما بتعمل حاجه، المساله دي سهله وكده، يبدا الطريق ده، وبعد ذاك يكون الطريق يمشي لمسافات بعيده جدا. الحاجة الثانية، السبب في الانتشار بتاع المخدرات ذاته أوساط الشباب ديل أو الطلاب بصورة خاصة، طلاب الجامعات، اللي هي المسألة بتاعت شنو الربكة الحاصلة في البلد حسا، يعني الربكة دي بتخلي الرغابة صعبة على المسألة بتاعت المخدرات ذاتك، يعني المتابعة لأنه بتدخل كيف بتجي كيف كده بتكون صعبة. يعني زمان مثلا قبل الحرب في ضوابط كتير جدا بتتخذها الشرطة أو مكافحة المخدرات لأنه يضبطوا ويشوفوا سواء كان في الحدود في البتاع الحاجات دي، لو خدت يمسكوها يقبضوها كده وبتاع ويصادروها ويحصل نوع من الوقاية لشباب دي. لكن الآن مع الشيء الحاصل في البلد دي فالمسألة تبقى صعبة شوية كده خالص، يعني بالإضافة لأنه يعني مثلا في فترة بتاعت الشباب دي ذات الناس بيقتدوا بشخصيات معينة، بيشوفوا مثلا في أوروبا الفنان فلان والفنان كده أو اللاعب الكبير أو بتاع بيكون بيعمل كده وبيتعاطى وشنو عشان هو يصير إنه كول وبتاع، فهم بيبدوا يقلدوه في لبسه في مشيته في تسريحة شعره في الحاجات اللي بتعاطاها في كده، فبتبقى المسألة دي يعني منتشرة أكتر وأكتر أوساطهم، لأنه مثلا هم بيفتشوا للغدوة فحوالينهم لقوا ما في غدوة، لأنه نتيجة للحرب الأبو بيقى ما موجود، الأخ الكبير مشغول البتاع يعني كده، فبيقى ما في فراغ كبير جدا جدا بتملاه الحياة دي. ضيف لأنه يعني نسبة الشباب في السودان كبيرة، يعني مقارنة بالدول اللي حوالينا النسبة بتاعت الشباب كبيرة جدا جدا، ففي مثلا ممكن يكون كمية من الشباب في سن معينة معناها دي بتساعد في نمو البلد، لأنه الشباب سن الشباب دي الشيء بتاعت بناء وكده وبتاع، فلما يكون الشباب دي مثلا نسبتهم كبيرة بيكون في نوع من الاستهداف للشباب زي ذاتهم، اللي سواء كان الاستهداف السلوكي أو الاستهداف الفكري أو الاستهداف عن طريق نشر الحاجات دي اللي هي المخدرات أوساطهم، عشان شنو يحصل لهم نوع من التعطيل على أساس إنه هم ما، لأنه هم طبعا لو خلونا التنمية الشباب بينمو البلد أكثر والبلد ممكن تمشي أسرع وأسرع وأسرع، لكن شنو بتكون في حاجات تانية خفية بيكون المخدرات ذاتها واحدة من الآثار بتاعت الحروب برضو، يعني الحرب ممكن تكون مباشرة عن طريق سلاح لكن ممكن تكون بطريقة غير مباشرة اللي هو اللي بيحصل هسا دلوقتي. دائما المشاكل بيكون لها حلول، وفي مرات بيكون ممكن يكون في أشياء وقائية ذاته عشان المشاكل دي ما تحصل. أولا الأسر مفروض تراغب ذاتها أولادها طلاب ديل بيمشوا معمنو بيعملوا في شنو حياتهم الحاصل على شنو كده، دي كده بيبقى نوع من الوقاية، لأن انت لو شفت ولدك ده ماشي مع زول سيء أو بتاع ممكن تحميه، يعني تحميه من انه يمشي معه عشان ما يأثر فيه كده، انت بتكون وغيت نفسك، لأنه إذا الشاب ده ضاع أو الطالب ده ضاع معناها الأسرة كلها حضيق، وده هتبقى مشكلة كبيرة جدا للأسرة، وبعد شوية هيكون أسرتين وثلاثة وأربعة، وبعد شوية هيكون شنو مجتمع كامل ضايع كده، بيكون حتى البلد ذاتها حضيق أكتر مما هي ضايعة.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الاطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات افترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثه. في حاجات اساسيه اي زول ممكن يعملها، اول حاجه التوفير بتاعه الامان. اي زول يتعرض لاي كارثه سواء كانت طبيعيه او كارثه بفعل البشر زي الحروب افترض يقدم لهم حاجه اسمها الامان او تقديم الامان. الامان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعة الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعة فيضان نشيله من الحتة بتاعة الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في إنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في إنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها برضو. الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحته الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحده من الحاجات الضروريه جدا في اننا نقدم لاي زول يتعرض لكارثه طبيعيه كانت كارثه بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه اسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم او نحاول نربط بيناتهم دي واحده من الخدمه الضروريه اللي احنا قدمناها له. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعيه حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الامه على الاطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحته بعيده، بعد ذاك بيكونوا افراد الاسره الواحده ما بيكونوا عارفين يعني وين بقيه الاسره، لما نقوم برضه نوصل بيناتهم نربط بيناتهم ثاني من جديد، دي خدمه كبيره جدا نفسيه ان احنا بنكون قدمنا لضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعيه او كوارث بفعل البشر. برضه من الحاجات الضروريه برضه اننا نزرع الامل، نزرع الامل في قلب اي زول يتعرض لكارثه طبيعيه او كارثه بفعل البشر.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعايه الصحيه الاوليه في معسكرات اللاجئين بدارفور.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.